إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فصل جامع: قد كتبت فيما تقدم في مواضع قبل بعض القواعد وآخر مسودة الفقه، أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم، وهذا أصل جامع عظيم، أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم. وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات، وهو إخلاص الدين كله لله. وما لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا. وكل ما نهي عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة، ووضع للشيء في غير موضعه، فهو ظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فخلق الله رب العالمين الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات لأجل عبادة الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات، وهذا هو إخلاص الدين كله لله. فما لم يحصل فيه هذا المقصود من الأعمال والأقوال والنيات فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا، كما ذكر الله رب العالمين للكفار والمجرمين: ألهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وكل ما نهي عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة، ووضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم. فرجع الأمر إلى هذه القاعدة، وهي أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم. ولهذا جمع الله تبارك وتعالى بينهما في قوله جلت قدرته: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. والقسط العدل، وهو جميع الطاعات والقرب. وأقيموا وجوهكم، توجهوا إلى عبادته مستقيمين غير منحرفين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد في كل وقت سجود أو مكانه، عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين والاعتصام بالكتاب وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، كالشرك وتحريم الطيبات، أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم، كإبليس ومخالف الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون. والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب، فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب، ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل الكتاب. فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة، فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أتى بهذه الآية التي جمع الله تبارك وتعالى فيها بين الأمرين الكبيرين الجليلين من سورة الأعراف التي اشتملت على أصول الدين والاعتصام بالكتاب وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، كالشرك وتحريم الطيبات، أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم كإبليس ومخالف الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون، والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب، فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب، ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل الكتاب. وقد جمع الله سبحانه في هذه السورة، يعني سورة الأعراف، وفي الأنعام وفي غيرهما، ذنوب المشركين في نوعين: أحدهما أمر بما لم يأمر الله تبارك وتعالى به كالشرك، ونهي عما لم ينهى الله عنه كتحريم الطيبات. فالأول وهو أمر ما لم يأمر به الله تبارك وتعالى شرع من الدين ما لم يأذن به الله، والثاني وهو النهي عما لم ينهى الله عنه كتحريم الطيبات تحريم لما لم يحرمه الله. وكذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، استخفتهم فجالوا معهم في الضلال، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فهذا الحديث كما ترى فيه هذان الأمران: أمر بما لم يأمر الله تبارك وتعالى به وهو الشرك، والثاني نهي عما لم ينهى الله عنه كتحريم الطيبات. اجتالتهم الشياطين فأتوا بهذا وهذا، حرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. وهذا فيه حذف، أي قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدا حلال، ونحلته أعطيته. فهذا حديث رباني قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه جل وعلا: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء. هذا كلام الله تبارك وتعالى. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي مستقيمين طاهرين بعيدين عن الوقوع في الشرك. وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم، أي استخفتهم فجالوا معهم في الباطل. وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم، أي استخفتهم فجالوا معهم في الباطل، فجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذان هما الأمران اللذان ذكرهما الشيخ رحمة الله عليه، جمع سبحانه في سورة الأعراف وفي سورة الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين: أحدهما أمر بما لم يأمر الله به كالشرك، ونهي عما لم ينهى الله عنه كتحريم الطيبات. الأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله، والثاني تحريم لما لم يحرمه الله. والحديث: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقضان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا رب إذا يثلغوا رأسي أي يشدقوه كما يشدق الخبز ويكسروه تكسيرا فيدعوه خبزة. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك أي نعينك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث 5 مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة 3 ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. قال وأهل النار 5 الضعيف الذي لا زبر له أي لا عقل له يزبره أي يمنعه مما لا ينبغي الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. فهؤلاء 5 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولهم الضعيف الذي لا عقل له يمنعه مما لا ينبغي الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع لا يخفى له أي لا يظهر له طمع يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته وكتمته وهذا هو المشهور. والهمزة يقال لها في مثل هذا الاستعمال ألف الإزالة لأنها تزيل المعنى وتقلبه. قال والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذبة قال والشنظير الفحاش. ففسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ذكر الشنظير فهذا من 5. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الفحاش يعني الذي هو منفلت اللسان لا يكاد يتوقف عن كلمة سوء عوراء وإنما يتكلم بكل قبيح. قال الشيخ رحمه الله ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه كان هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة. وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة. بل أصل دين اليهود فيه آثار وأغلال من التحريمات ولهذا قال لهم المسيح عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأصل دين النصارى فيه تألهم بألفاظ متشابهة وأفعال مجملة فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الشيخ رحمه الله وما قررته في غير هذا الموضع بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فإن إخلاص الدين لله أصل العدل كما أن الشرك بالله ظلم عظيم. فالقاعدة أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم ولا ظلم أكبر من الشرك بالله رب العالمين. فعاد الأمر إلى إخلاص الدين لله رب العالمين فإخلاص الدين لله رب العالمين أصل العدل كما أن الشرك بالله ظلم عظيم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك والند المثل. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا أي أمثالا من الأوثان تعبدونها وتسمونها آلهة. وقال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر إليه مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن يكون إلها؟ قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف، لن يأنف ويترفع ويستكبر ويتنزه أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون يستنكفون عن عبادة الله رب العالمين. وقال تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالله سبحانه هو المستحق أن يعبد لذاته جل وعلا. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. فذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا تفصيل لقوله: الحمد لله رب العالمين. ومن أعظم المنن علينا على البشر الذين أنزل الله تبارك وتعالى القرآن العظيم لهدايتهم، أن الله تبارك وتعالى علم عجزنا عن القيام بحمده فحمد نفسه بنفسه ولم يكل ذلك إلينا فقال: الحمد لله رب العالمين. فالألف واللام تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا تفصيل لقوله: الحمد لله رب العالمين. فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه. فقوله: إياك نعبد، إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي، وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته ربوبيته. وقد دندن الشيخ رحمة الله عليه حول هذا المعنى كثيرا، فقال: حق الألوهية بينه الله رب العالمين تبارك وتعالى في قوله: إياك نعبد، كما قال هاهنا، هذا إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي. وأما الربوبية فيقول ربنا جلت قدرته: وإياك نستعين، وهذا إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك، وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح، والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى، قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك أي تمجد وتقدس وتعاظم. تبارك الذي بيده الملك، له الأمر والنهي والسلطان، وهو على كل شيء قدير. فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله، فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وخافضه. فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونيات، وهو علم صفة الربوبية، والأول هو علم صفة الإلهية، وهو كشف سر الكلمات التكليفيات. فما يتعلق بالأمر الشرعي فيما كلف الله تبارك وتعالى به عباده من العبادات التي أوجبها عليهم جلت قدرته وتقدست أسماؤه، ففيه من علم صفة الإلهية ما فيه، وهو كشف سر الكلمات التكليفيات. وأما ما يراه المرء في دنيا الله تبارك وتعالى من تصريف الأمر الكوني القدري، وما يحوط الله تبارك وتعالى به الخلق من حياطته وكلاءته وحفظه وتسييره وتسخيره، فإن ذلك إذا نظر المرء فيه فإن ذلك هو سر الكلمات الكونيات. فالتحقيق بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية، إن الإنسان عابد لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو المألوه المقصود بالعبادة وحده، الذي لا ينبغي أن يصرف شيء من أمور العبادة لسواه. والتحقيق يقصد التحقق بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية، والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية، وهو علم التدبير الساري في الأكوان، كما قال جلت قدرته: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا تحقق العبد لهذا المشهد ووفقه الله تبارك وتعالى لذلك بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول، فهو الفقيه في عبوديته، فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين، فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم والجمال داخل في مشهد الربوبية. ولهذا قيل إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء والإنابة، وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة في ذلك، لا يشذ شيء من أمور العبادة عن هذين. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أولها إياك نعبد اقتضى عبادته سبحانه بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء والإنابة، وآخرها وإياك نستعين اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة في ذلك. ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت، وتصرف الله تبارك وتعالى في ذلك وحكمه عليه، رأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وإرادته القدرية، فغاب بما لاحظ عن التمييز والفرق، وعطل الأمر والنهي والنبوات، ومرق من الإسلام مروق السهم من الرمية، الذين يتوقفون عند حدود النظر في الإرادة الكونية القدرية، وأن الله تبارك وتعالى كما في مشهد الربوبية هو الخالق الذي خلق العالم، وهو الذي يصرفه ويدبر أمره، فإذا توقف عند هذه الحدود عطل الأمر والنهي والنبوات، وحينئذ يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية، وهذا خطر كبير. وإنما ينبغي عليه أن يلتفت إلى مشهد الإلهية، وأنه مكلف من قبل الله تبارك وتعالى بأمر ونهي، وأن الله رب العالمين قد خلقه لعبادته، فينبغي عليه أن يأتي بتلك العبادة لربه على النحو الذي أراده الله رب العالمين وبينه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين يتوقفون عند قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت، ويرون تصرفه سبحانه في ذلك وحكمه عليه، ويرون الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وإرادته القدرية، فيغيبون بما يلاحظون من ذلك الأمر عن التمييز والفرق، فيعطلون الأمر والنهي والنبوات، فإنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وإذا كان هذا المشهد قد أدهشه وغيب عقله لقوة سلطانه الوارد وضعف قوة البصيرة أن يجمع بين المشهدين، فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين المشهدين الأمر الشرعي ومشهد الأمر الكوني الإرادي. وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثير من السالكين لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين، وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم منه فنفوا بمرادهم ما جاء من أمور التكليف في الأمر والنهي وما بينته النبوات، وحينئذ يدخلون فيما يسمونه بالفناء، ففنوا بمرادهم عن مراد الحق عز وجل منهم، لأن الحق يغني بمراده ومحبوبه، ولو عبدوا الله على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك. هم يقولون بمقام الفناء، ومقام الفناء عندهم هو أنهم يأتون بالفناء بمرادهم وفيه عن مراد الحق جل وعلا، والأصل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى بمراده ومحبوبه، فلو عبدوا الله تبارك وتعالى على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك، وإنما هم لقلة معرفتهم بما بعث الله رب العالمين به المرسلين عبدوا الله تبارك وتعالى على مرادهم منه، والأصل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى على مراده منه. فأما الذين صنعوا ذلك ففنوه في هذا المراد الذي أرادوه عن مراد الحق جل وعلا، والله تبارك وتعالى يغني بمراده ومحبوبه، ولو عبدوا الله تبارك وتعالى على مراده سبحانه منهم لم ينلهم شيء من ذلك. فكل ذلك بسبب قلة المعرفة بما بعث الله تبارك وتعالى به المرسلين. ولذلك تجد كثيرا من السالكين يتورطون في كثير من المعاصي ويحتجون بالقدر ويعدون واصلين ويأتون بالكبائر العظيمة ويقولون إن ذلك قد قدر عليهم أزلا، فأين منه يهربون وأين يمضي هارب من دمه، أين يمضي هارب من دمه، فقد كتب ذلك عليهم، ولذلك فإنهم لا يهربون من المقدور بزعمهم. وكل ذلك بسبب أنهم لم يلحظوا الفارق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. الإرادة الشرعية الدينية لا تكون إلا محبوبة لله رب العالمين، الإرادة الكونية القدرية منها ما هو محبوب لله ومنها ما هو مبغوض من الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما أراده الله رب العالمين. فيأذن الله تبارك وتعالى بوقوع هذه المخالفات وهذه الذنوب، لأن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولكنها إرادة كونية قدرية لا يحبها الله رب العالمين ولا يرضاها. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لعباده وكلفهم الله رب العالمين بها. فزلت في هذا المشهد أقدام كثير من السالكين لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين، وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم منه سبحانه، ففنوا بمرادهم عن مراد الحق عز وجل منهم، لأن الحق يغني بمراده ومحبوبه، ولو عبدوا الله على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك، لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن مستيقظا لأمر سيده لا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته. إذا شهد العبد عبوديته ولم يكن متيقظا لأمر سيده لا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته، بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. والأخرى أي العين الأخرى ينظر بها إلى أمر سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. فيكون للعبد عينان ينظر بأحدهما أو بإحداهما إلى المعبود كأنه يراه، وبالأخرى ينظر إلى أمر سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. فإذا تقرر هذا فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه، إن كان شركا يكفر به صاحبه، وهو نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا، أي مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل عليه مشرك العرب لأنهم أشركوا في الإلهية. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أندادا أي أمثالا من الأوثان يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عجاب أي بالغ الغاية في العجب، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء قد بلغ الغاية في العجب. وقال تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. عنيد أي مجانب للإيمان، مناع للخير معتد مريب. معتد أي ظالم لا يقر بالتوحيد، مريب شاك في الله تبارك وتعالى وفي دينه، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسين: كم تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: ألا تسلم فأعلمك كلمات؟ فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات عن عمران ابن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما الربوبية فكانوا مقرين بها، وهذا أمر مهم جدا، لأن كثيرا من الناس الذين يعلمون التوحيد ويدعون إلى العقيدة الصحيحة لا يتجاوزون عند الدعوة إلى هذا الأمر الجليل الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، لا يتجاوزون توحيد الربوبية، فيعنون النفس في إثبات أن للكون خالقا، وأن الإنسان خلقه خالق مدبر حكيم عليم، وهذا حسن، كل هذا حسن. ولكن الذي كان فيه الخلاف والذي كانت فيه الخصومة والذي وقع بسببه ما وقع إنما هو توحيد الإلهية. فهؤلاء كما يقول الشيخ كانوا مقرين بالربوبية. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لم يكونوا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى أصلا. قال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل: أفلا تذكرون. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل: أفلا تتقون. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل: فأنى تسحرون. فهم مقرون كما ترى، الربوبية كانوا مقرين بها، وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره، وإنما كان شركهم كما ذكرنا، اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك، وهذا يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك، وهذا كقوله قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق ولا في الرزق، وإنما سووا بينهم وبين رب العالمين جلت قدرته في المحبة. وهذا هو موطن الشاهد في الآية وكلها شاهد. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم لم يسووا بين آلهتهم ورب العالمين تسوية مطلقة في الخلق والرزق والقدرة وغير ذلك من خصائص الربوبية، وإنما سووا بين معبوداتهم الباطلة والحق جل وعلا في المحبة. وهذا ما أراده الشيخ رحمة الله عليه. وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله، أو رجا أحدا كما يرجو الله وما أشبه ذلك، فهذا شرك بالله العظيم. وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية، شرك في الإلهية، أن يجعل لله ندا، أي مثلا في العبادة أو المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الإنابة، هذا شرك في الإلهية. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بالتوبة منه. والنوع الثاني شرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر، المعطي المانع، الضار النافع، الخافض الرافع، المعز المذل. فمن شهد أن المعطية أو المانعة أو الضار أو النافعة أو المعزة أو المذلة غير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بربوبيته. وقد مر معنا في مبحث الأسماء والصفات أن كثيرا مما ذكره الشيخ رحمة الله عليه لم يثبت به تسمية لله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمة الله عليه إنما هو هنا مخبر عن الله تبارك وتعالى، ولا يسوق ما ساق من الإخبار عن الله تبارك وتعالى على سبيل التسمية، وإنما على سبيل الإخبار أن الله تبارك وتعالى هو المعز الذي يعز من يشاء، وهو المذل يعني الذي يذل من يشاء، وهو سبحانه وتعالى الضار النافع. فإذا أذن الله تبارك وتعالى بضر أحد أصابه الضر، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يسوق النفع إلى أحد ساقه إليه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. فلنأخذ هذا هكذا حتى لا يتعقب أحد شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقوله إن الشيخ قد ذكر من أسماء الله تبارك وتعالى ما لم يثبت به نص عن الله تبارك وتعالى في كتابه ولا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح من سنته، إنما هو مخبر هنا لا يأتي باسم على سبيل التسمية. قال الشيخ رحمه الله الشرك في الربوبية، إذا أراد الإنسان أن يتخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان والحاكم، واللفظ لأبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالمكافأة لمن أسدى إليك المعروف، وأما الشكر والحمد لمن أولى إليك هذه النعمة وساق إليك ذلك المعروف. فبهذا تخلص من الشرك في الربوبية. إذا أراد التخلص من هذا الشرك يعني شرك الربوبية فلينظر إلى المعطي الأول فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أزدى إليه المعروف فيكافئه عليه، إن استطاع أن يكافئه مما آتاه الله تبارك وتعالى فذلك، فإن لم يكن فليدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أزدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لأن النعم كلها لله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه: كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة، فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده، فالمعطي هو الذي أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره إياه، فهو الأول والآخر. وحينئذ يتوجه بالحمد خالصا لله رب العالمين بقلبه ولسانه وتصريف النعمة في محامده ومراضيه، ثم يكافئ من أزدى إليه المعروف، ومن ساق الله رب العالمين إليه النعمة على يديه، فيكون بذلك قد أتى بالأمر من ناحيتيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يقوي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره، وهذا من أدبه رحمة الله عليه مع ربه وسيده. يقول: فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله، لم يقل ولا يضر في الحقيقة إلا الله، وإنما نفى الضر أن يصل عن طريق غيره فقال: ولا يضر غيره رحمة الله عليه. يقول: فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره، فغيره لا يضرك إلا بأمره، ولكنه لم يسند الضر إليه جلت قدرته. وهو في هذا يقتفي أثر إمام الحنفاء إبراهيم، لأنه لم يسند قضية الضر إلى الله رب العالمين. قال: وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية، فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه ودمه إياهم فيما لم يصل إليه ولم يقدر له، فإنه حينئذ يعلم أن الله تبارك وتعالى لم يقدره له ولم يرده له، فحينئذ لا يحمل بالملام ولا اللوم والتثريب على أحد من الخلق. فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن توكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح، يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. التوحيد هو الذي يريح القلب، وهو الذي يشرح الله رب العالمين به الصدر ويصلح به البال ويذهب البلبال. التوحيد هو الذي تستقيم به النفس على اطمئنانها وعلى قرارة الجادة التي خلقها الله رب العالمين لها. وأما إذا ما نقص التوحيد في القلب فهنالك من الهموم والغموم والكروب والأحزان والقلاقل والزلازل والبلابل ما لا يحيط به إلا الذي خلقه. فيقول الشيخ رحمه الله: فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح، استراح من عبودية الخلق ونظره إليه، وأراح الناس من لومه وذمه إياه، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، كل ذلك بسبب تجرد التوحيد في القلب. تجرد التوحيد في قلبه فكان ماذا؟ فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه. ومن توكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه وكالئه وراعيه وممده. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من عرف الناس استراح، يريد والله أعلم، يقول الشيخ رحمه الله، أنهم لا ينفعون ولا يضرون. فمن عرف أن الناس لا ينفعون ولا يضرون استراح، فالأمر كله لمن؟ لله. فمن عرف الناس استراح. وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه، مثل أن يحب مع الله غيره، فإن كانت محبته لله يعني محبته لغير الله إن كانت لله كمثل حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب، ليست شركا، وإنما هي توحيد لله تبارك وتعالى، لأن هذه تدل على حقيقة المحبة، محبة النبيين والصديقين والصالحين ومحبة الأعمال الصالحة، هذه تدل على حقيقة المحبة، لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه، حقيقة المحبة أن تحب المحبوب وما أحبه، حقيقة المحبة أن تحب المحبوب وما أحبه، حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكره، ومن صحت محبته امتنعت مخالفته، من صحت محبته امتنعت مخالفته. لما؟ لأنه إذا صحت محبته فقد جاء بحقيقة المحبة، وحقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه وأن يكره ما يكرهه المحبوب، وحينئذ تمتنع المخالفة، لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة، ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليس الكلام في هذا، هذا لا يدخل في شرك ولا ما أشبه هذا من إكمال حقيقة المحبة في القلوب. الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد يسلم منه، مثل أن يحب مع الله غيره، فإن كان هذا الذي يحبه دون الله تبارك وتعالى إنما يحبه لله تبارك وتعالى كحب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة، فهذا يدل على حقيقة المحبة. وأما إذا كان آتيا بمحبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله، وهو دليل على نقص محبة الله تعالى، إذ لو كملت محبته لم يحب سواه، لو امتلأ القلب بمحبة الله تبارك وتعالى فلن يكون فيه مكان لسواه. الذي يحب مع الله أو الذي يحب لا لله، وأما الذي يحب لله تبارك وتعالى كالنبيين والصالحين والصديقين والشهداء والأعمال الصالحة، فهذا دلالة على حقيقة المحبة، لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه، حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه وأن يكره ما يكرهه المحبوب، فهذا ليس من هذه البابة أصلا، وإنما الكلام ها هنا في هذا الشرك، شرك الربوبية، إنما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله. يقول في مسألة الشرك الخفي رحمة الله عليه، يقول: إنما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى، فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله، وهو دليل على نقص محبة الله تعالى، إذ لو كملت محبته لم يحب سواه. ولا يرد علينا الباب الأول، لأن ذلك داخل في محبته، يحب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة، وهذا ميزان لم يجري عليك كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت. كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت، أي محبوبات العبد وانتشرت، حتى إنه يصير عابدا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدرهم والدينار والخميصة والخميلة وغير ذلك من تلك الأشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القلب يمكن أن يتعلق بأمثال هذه الأشياء، هذا التعلق الشركي الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضى. كلما ضعفت محبة العبد لمولاه كثرت محبوباته وانتشرت، حتى إنك لتجد أقواما يحبون القطط والكلاب محبة شركية، فإذا مات كلب أحدهم فإنه لا يتماسك ويظل دهرا يذكره، لا أدري بالخير أم بالشر، ولكن يذكره. ولكن كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وهذا أمر لا يحتاج إلى طويل كلام ولا كثير بيان. وكذا الخوف والرجاء وما أشبه، فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه، وهو المعنى الذي قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قال له رجل شاكيا إنه يخاف من بعض الولاة أو من ظلمهم، فقال لو صححت لم تخف أحدا، لا يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب. لو صححت، هذا هو الكلام، لو صححت لم تخف أحدا، يعني إذا خاف من الله تبارك وتعالى وعرف الناس استراح أنهم لا ينفعون ولا يضرون. فلو أنه عرف الناس معرفة صحيحة لعلم أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وحده، فيقول لو صححت لم تخف أحدا، لا يخاف الرجل غير الله تبارك وتعالى إلا لمرض في قلبه، إلا لمرض في قلبه، لأن القلب لم يمتلئ بالمخافة والخوف من العلي الأعلى، وحينئذ يكون فيه خوف من سواه. وقد قضى الله تبارك وتعالى أن من خاف من غير ربه تبارك وتعالى سلطه الله عليه، من خاف غير الله سلطه الله عليه، هذا قانون، من خاف غير الله تبارك وتعالى سلطه الله رب العالمين عليه، ومن أحب غير الله تبارك وتعالى عذب به، من أحب غير الله عذبه الله تبارك وتعالى بمن أحب، ومن خاف غير الله سلطه الله رب العالمين عليه. يقول الشيخ الإمام رحمة الله عليه: وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك، فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فلما امتلأت قلوبهم من الخشية بمولاهم ومنه جل وعلا لم يعد في قلوبهم مكان للخشية من أحد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق، وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا في المحب، وكذا الرجاء وغيره. فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى. وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. التصدير بالرؤية كما هو معلوم إتيان بصيغته تمريض، فيدل على أن ما أتى بعد غير ثابت. والحق أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، هذا صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الحكيم الترمذي، وعن أبي بكر رضي الله عنه يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تقول من أجل أن يذهب الله تبارك وتعالى عنك صغار الشرك وكباره: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وروى قريبا من هذا من غير ذلك الإسناد، وضعفه في السلسلة الضعيفة في الجزء الثامن منها، في الجزء الثامن أو المجلد الثامن من السلسلة الضعيفة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله عز وجل. نسأل الله أن يرزقناه، إنه على كل شيء قدير. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا زهد إلا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهي. فعاد الأمر إلى متابعة الأمر والنهي، ما أمر الله رب العالمين به نأتيه، وما نهانا الله تبارك وتعالى عنه ننتهي عنه. فبين الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه الشركة في الإلهية والشركة في الربوبية، وبين الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد يسلم منه، وهو أن يحب مع الله تبارك وتعالى غيره. فإن قدم المحبة على محبة الله تبارك وتعالى فذلك شيء مريع، وأما إذا ما كان ذلك ليس كذلك فإنه لا يخلص المرء منه ولا من تلك الآفات جميعها إلا بإخلاص التوحيد لله رب العالمين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الآية شرط القبول، قبول الأعمال عند الله تبارك وتعالى، وأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وكان صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على قدمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيها تجريد التوحيد لله العزيز الحميد، وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أتى بهذين فقد أتى بالدين من أقطاره. والله رب العالمين نسأل أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فصل جامع: قد كتبت فيما تقدم في مواضع قبل بعض القواعد وآخر مسودة الفقه، أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم، وهذا أصل جامع عظيم، أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم. وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات، وهو إخلاص الدين كله لله. وما لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا. وكل ما نهي عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة، ووضع للشيء في غير موضعه، فهو ظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فخلق الله رب العالمين الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات لأجل عبادة الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات، وهذا هو إخلاص الدين كله لله. فما لم يحصل فيه هذا المقصود من الأعمال والأقوال والنيات فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا، كما ذكر الله رب العالمين للكفار والمجرمين: ألهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وكل ما نهي عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة ووضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم. فرجع الأمر إلى هذه القاعدة، وهي أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم. ولهذا جمع الله تبارك وتعالى بينهما في قوله جلت قدرته: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. والقسط العدل، وهو جميع الطاعات والقرب. وأقيموا وجوهكم، توجهوا إلى عبادته مستقيمين غير منحرفين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد في كل وقت سجود أو مكانه، عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين والاعتصام بالكتاب وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم كإبليس ومخالف الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون، والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب، فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل الكتاب. فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة، فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أتى بهذه الآية التي جمع الله تبارك وتعالى فيها بين الأمرين الكبيرين الجليلين من سورة الأعراف التي اشتملت على أصول الدين والاعتصام بالكتاب وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم كإبليس ومخالف الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون، والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب، فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل الكتاب. وقد جمع الله سبحانه في هذه السورة، يعني سورة الأعراف، وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين: أحدهما أمر بما لم يأمر الله تبارك وتعالى به كالشرك، ونهي عما لم ينهى الله عنه كتحريم الطيبات. فالأول وهو أمر ما لم يأمر به الله تبارك وتعالى شرع من الدين ما لم يأذن به الله، والثاني وهو النهي عما لم ينهى الله عنه كتحريم الطيبات تحريم لما لم يحرمه الله. وكذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء فجتالتهم الشياطين، استخفتهم فجالوا معهم في الضلال، فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فهذا الحديث كما ترى فيه هذان الأمران: أمر بما لم يأمر الله تبارك وتعالى به وهو الشرك، والثاني نهي عما لم ينهى الله عنه كتحريم الطيبات. اجتالتهم الشياطين فأتوا بهذا وهذا، حرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. وهذا فيه حذف، أي قال الله تعالى كل مال نحلته عبدا حلال ونحلته أعطيته. فهذا حديث رباني قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه جل وعلا، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء. هذا كلام الله تبارك وتعالى. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي مستقيمين طاهرين بعيدين عن الوقوع في الشرك. وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم، أي استخفتهم فجالوا معهم في الباطل. وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم، أي استخفتهم فجالوا معهم في الباطل، فجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذان هما الأمران اللذان ذكرهما الشيخ رحمة الله عليه، جمع سبحانه في سورة الأعراف وفي سورة الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين: أحدهما أمر بما لم يأمر الله به كالشرك، ونهي عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات. الأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله، والثاني تحريم لما لم يحرمه الله. والحديث: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقضان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا رب، إذا يثلغوا رأسي، يشدخوه كما يشدخ الخبز، ويكسروه تكسيرا فيدعوه خبزة. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا رب، إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، أي نعينك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له يزبره، أي يمنعه مما لا ينبغي، الذين هم فيكم تبعا، لا يتبعون أهلا ولا مالا. فهؤلاء 5 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولهم الضعيف الذي لا عقل له يمنعه مما لا ينبغي، الذين هم فيكم تبعا، لا يتبعون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع، لا يخفى له أي لا يظهر له طمع، يقال: خفيت الشيء إذا أظهرته، وأخفيته إذا سترته وكتمته. وهذا هو المشهور، والهمزة يقال لها في مثل هذا الاستعمال ألف الإزالة، لأنها تزيل المعنى وتقلبه. قال: والخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذبة. قال: والشنظير الفحاش. ففسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ذكر الشنظير، فهذا من 5. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الفحاش: يعني الذي هو منفلت اللسان، لا يكاد يتوقف عن كلمة سوء عوراء، وإنما يتكلم بكل قبيح. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه كان هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة، وابتداء التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة، بل أصل دين اليهود فيه آثار وأغلال من التحريمات، ولهذا قال لهم المسيح عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأصل دين النصارى فيه تألهم بألفاظ متشابهة وأفعال مجملة، فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الشيخ رحمه الله: وما قررته في غير هذا الموضع بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له، والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين، يرجع إلى ذلك، إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فإن إخلاص الدين لله أصل العدل، كما أن الشرك بالله ظلم عظيم. فالقاعدة أن جماع الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم. أن جماع الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم. ولا ظلم أكبر من الشرك بالله رب العالمين. فعاد الأمر إلى إخلاص الدين لله رب العالمين. فإخلاص الدين لله رب العالمين أصل العدل، كما أن الشرك بالله ظلم عظيم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند المثل. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا أي أمثالا من الأوثان تعبدونها وتسمونها آلهة. وقال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر إليه مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن يكون إلها؟ قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف، لن يأنف ويترفع ويستكبر ويتنزه أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون يستنكفون عن عبادة الله رب العالمين. وقال تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالله سبحانه هو المستحق أن يعبد لذاته جل وعلا. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. فذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا تفصيل لقوله: الحمد لله رب العالمين. ومن أعظم المنن علينا على البشر الذين أنزل الله تبارك وتعالى القرآن العظيم لهدايتهم، أن الله تبارك وتعالى علم عجزنا عن القيام بحمده فحمد نفسه بنفسه ولم يكل ذلك إلينا فقال: الحمد لله رب العالمين. فالألف واللام تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا تفصيل لقوله: الحمد لله رب العالمين. فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه. فقوله إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي، وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته ربوبيته. وقد دندن الشيخ رحمة الله عليه حول هذا المعنى كثيرا، فقال: حق الألوهية بينه الله رب العالمين تبارك وتعالى في قوله إياك نعبد، كما قال هاهنا، هذا إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي. وأما الربوبية فيقول ربنا جلت قدرته وإياك نستعين، وهذا إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك، وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح، والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى، قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك أي تمجد وتقدس وتعاظم. تبارك الذي بيده الملك، له الأمر والنهي والسلطان، وهو على كل شيء قدير. فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله، فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وخافضه. فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونيات، وهو علم صفة الربوبية، والأول هو علم صفة الإلهية، وهو كشف سر الكلمات التكليفيات. فما يتعلق بالأمر الشرعي فيما كلف الله تبارك وتعالى به عبادة من العبادات التي أوجبها عليهم جلت قدرته وتقدست أسماؤه، ففيه من علم صفة الإلهية ما فيه، وهو كشف سر الكلمات التكليفيات. وأما ما يراه المرء في دنيا الله تبارك وتعالى من تصريف الأمر الكوني القدري، وما يحوط الله تبارك وتعالى به الخلق من حياطته وكلاءته وحفظه وتسييره وتسخيره، فإن ذلك إذا نظر المرء فيه فإن ذلك هو سر الكلمات الكونيات. فالتحقيق بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية، إن الإنسان عابد لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو المألوه المقصود بالعبادة وحده، الذي لا ينبغي أن يصرف شيء من أمور العبادة لسواه. والتحقيق يقصد التحقق بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية، والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية، وهو علم التدبير الساري في الأكوان، كما قال جلت قدرته: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا تحقق العبد لهذا المشهد ووفقه الله تبارك وتعالى لذلك بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول، فهو الفقيه في عبوديته، فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين، فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم والجمال داخل في مشهد الربوبية. ولهذا قيل إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء والإنابة، وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة في ذلك، لا يشد شيء من أمور العبادة عن هذين. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أولها إياك نعبد اقتضى عبادته سبحانه بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء والإنابة، وآخرها وإياك نستعين، اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة في ذلك. ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت، وتصرف الله تبارك وتعالى في ذلك وحكمه عليه، رأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وإرادته القدرية، فغاب بما لاحظ عن التمييز والفرق، وعطل الأمر والنهي والنبوات، ومرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. الذين يتوقفون عند حدود النظر في الإرادة الكونية القدرية، وأن الله تبارك وتعالى كما في مشهد الربوبية هو الخالق الذي خلق العالم، وهو الذي يصرفه ويدبر أمره، فإذا توقف عند هذه الحدود عطل الأمر والنهي والنبوات، وحينئذ يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية، وهذا خطر كبير. وإنما ينبغي عليه أن يلتفت إلى مشهد الإلهية، وأنه مكلف من قبل الله تبارك وتعالى بأمر ونهي، وأن الله رب العالمين قد خلقه لعبادته، فينبغي عليه أن يأتي بتلك العبادة لربه على النحو الذي أراده الله رب العالمين وبينه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين يتوقفون عند قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت، ويرون تصرفه سبحانه في ذلك وحكمه عليه، ويرون الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وإرادته القدرية، فيغيبون بما يلاحظون من ذلك الأمر عن التمييز والفرق، فيعطلون الأمر والنهي والنبوات، فإنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وإذا كان هذا المشهد قد أدهشه وغيب عقله لقوة سلطانه الوارد وضعف قوة البصيرة أن يجمع بين المشهدين، فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين المشهدين، الأمر الشرعي ومشهد الأمر الكوني الإرادي. وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثير من السالكين لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين، وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم منه، فنفوا بمرادهم ما جاء من أمور التكليف في الأمر والنهي وما بينته النبوات، وحينئذ يدخلون فيما يسمونه بالفناء، ففنوا بمرادهم عن مراد الحق عز وجل منهم، لأن الحق يغني بمراده ومحبوبه، ولو عبدوا الله على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك. هم يقولون بمقام الفناء، ومقام الفناء عندهم وأنهم يأتون بالفناء بمرادهم وفيه عن مراد الحق جل وعلا، والأصل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى بمراده ومحبوبه، فلو عبدوا الله تبارك وتعالى على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك، وإنما هم لقلة معرفتهم بما بعث الله رب العالمين به المرسلين عبدوا الله تبارك وتعالى على مرادهم منه، والأصل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى على مراده منه. فأما الذين صنعوا ذلك ففنوه في هذا المراد الذي أرادوه عن مراد الحق جل وعلا، والله تبارك وتعالى يغني بمراده ومحبوبه، ولو عبدوا الله تبارك وتعالى على مراده سبحانه منهم لم ينلهم شيء من ذلك. فكل ذلك بسبب قلة المعرفة بما بعث الله تبارك وتعالى به المرسلين. ولذلك تجد كثيرا من السالكين يتورطون في كثير من المعاصي ويحتجون بالقدر ويعدون واصلين ويأتون بالكبائر العظيمة ويقولون إن ذلك قد قدر عليهم أزلا، فأين منه يهربون وأين يمضي هارب من دمه، أين يمضي هارب من دمه، فقد كتب ذلك عليهم، ولذلك فإنهم لا يهربون من المقدور بزعمهم. وكل ذلك بسبب أنهم لم يلحظوا الفارق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، الإرادة الشرعية الدينية لا تكون إلا محبوبة لله رب العالمين. الإرادة الكونية القدرية منها ما هو محبوب لله ومنها ما هو مبغوض من الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما أراده الله رب العالمين. فيأذن الله تبارك وتعالى بوقوع هذه المخالفات وهذه الذنوب، لأن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولكنها إرادة كونية قدرية لا يحبها الله رب العالمين ولا يرضاها. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لعباده وكلفهم الله رب العالمين بها. فزلت في هذا المشهد أقدام كثير من السالكين لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين، وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم منه سبحانه، ففنوا بمرادهم عن مراد الحق عز وجل منهم، لأن الحق يغني بمراده ومحبوبه، ولو عبدوا الله على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك، لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن مستيقظا لأمر سيده لا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته. إذا شهد العبد عبوديته ولم يكن متيقظا لأمر سيده لا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته، بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. والأخرى أي العين الأخرى ينظر بها إلى أمر سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. فيكون للعبد عينان ينظر بأحدهما أو بإحداهما إلى المعبود كأنه يراه، وبالأخرى ينظر إلى أمر سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. فإذا تقرر هذا فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه، إن كان شركا يكفر به صاحبه، وهو نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا، أي مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل عليه مشرك العرب لأنهم أشركوا في الإلهية. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أندادا أي أمثالا من الأوثان يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عجاب أي بالغ الغاية في العجب، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء قد بلغ الغاية في العجب. وقال تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. عنيد أي مجانب للإيمان، مناع للخير معتد مريب. معتد أي ظالم لا يقر بالتوحيد، مريب شاك في الله تبارك وتعالى وفي دينه الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسين: كم تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: ألا تسلم فأعلمك كلمات؟ فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات عن عمران ابن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما الربوبية فكانوا مقرين بها، وهذا أمر مهم جدا، لأن كثيرا من الناس الذين يعلمون التوحيد ويدعون إلى العقيدة الصحيحة لا يتجاوزون عند الدعوة إلى هذا الأمر الجليل الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق لا يتجاوزون توحيد الربوبية، فيعنون النفس في إثبات أن للكون خالقا، وأن الإنسان خلقه خالق مدبر حكيم عليم، وهذا حسن، كل هذا حسن. ولكن الذي كان فيه الخلاف والذي كانت فيه الخصومة والذي وقع بسببه ما وقع إنما هو توحيد الإلهية. فهؤلاء كما يقول الشيخ كانوا مقرين بالربوبية، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لم يكونوا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى أصلا. قال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهم مقرون كما ترى الربوبية كانوا مقرين بها، وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره، وإنما كان شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك، وهذا يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك، وهذا كقوله قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق ولا في الرزق، وإنما سووا بينهم وبين رب العالمين جلت قدرته في المحبة، وهذا هو موطن الشاهد في الآية وكلها شاهد: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم لم يسووا بين آلهتهم ورب العالمين تسوية مطلقة في الخلق والرزق والقدرة وغير ذلك من خصائص الربوبية، وإنما سووا بين معبوداتهم الباطلة والحق جل وعلا في المحبة، وهذا ما أراده الشيخ رحمة الله عليه. وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله، أو رجا أحدا كما يرجو الله وما أشبه ذلك، فهذا شرك بالله العظيم. وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية، شرك في الإلهية أن يجعل لله ندا، أي مثلا في العبادة أو المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الإنابة، هذا شرك في الإلهية، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بالتوبة منه. والنوع الثاني شرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل، فمن شهد أن المعطية أو المانعة أو الضار أو النافعة أو المعز أو المذلة غير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بربوبيته. وقد مر معنا في مبحث الأسماء والصفات أن كثيرا مما ذكره الشيخ رحمة الله عليه لم يثبت به تسمية لله تبارك وتعالى، فالشيخ رحمة الله عليه إنما هو هنا مخبر عن الله تبارك وتعالى، ولا يسوق ما ساق من الإخبار عن الله تبارك وتعالى على سبيل التسمية، وإنما على سبيل الإخبار أن الله تبارك وتعالى هو المعز الذي يعز من يشاء، وهو المذل يعني الذي يذل من يشاء، وهو سبحانه وتعالى الضار النافع. فإذا أذن الله تبارك وتعالى بضر أحد أصابه الضر، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يسوق النفع إلى أحد ساقه إليه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. فلنأخذ هذا هكذا حتى لا يتعقب أحد شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقوله إن الشيخ قد ذكر من أسماء الله تبارك وتعالى ما لم يثبت به نص عن الله تبارك وتعالى في كتابه ولا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح من سنته، إنما هو مخبر ها هنا لا يأتي باسم على سبيل التسمية. قال الشيخ رحمه الله: الشرك في الربوبية، إذا أراد الإنسان أن يتخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان والحاكم، واللفظ لأبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالمكافأة لمن أسدى إليك المعروف، وأما الشكر والحمد لمن أولى إليك هذه النعمة وساق إليك ذلك المعروف. فبهذا تخلص من الشرك في الربوبية. إذا أراد التخلص من هذا الشرك يعني شرك الربوبية فلينظر إلى المعطي الأول فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه، إن استطاع أن يكافئه مما آتاه الله تبارك وتعالى فذلك، فإن لم يكن فليدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لأن النعم كلها لله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة، فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده، فالمعطي هو الذي أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره إياه، فهو الأول والآخر، وحينئذ يتوجه بالحمد خالصا لله رب العالمين بقلبه ولسانه وتصريف النعمة في محامده ومراضيه، ثم يكافئ من أزدى إليه المعروف، ومن ساق الله رب العالمين إليه النعمة على يديه، فيكون بذلك قد أتى بالأمر من ناحيتيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يقوي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله، ولا يضر غيره، وهذا من أدبه رحمة الله عليه مع ربه وسيده. يقول: فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله، لم يقل ولا يضر في الحقيقة إلا الله، وإنما نفى الضر أن يصل عن طريق غيره فقال: ولا يضر غيره رحمة الله عليه. يقول: فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره، فغيره لا يضرك إلا بأمره، ولكنه لم يسند الضر إليه جلت قدرته، وهو في هذا يقتفي أثر إمام الحنفاء إبراهيم، لأنه لم يسند قضية الضر إلى الله رب العالمين. قال: وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية، فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليه، وأراح الناس من لومه ودمه إياهم فيما لم يصل إليه ولم يقدر له، فإنه حينئذ يعلم أن الله تبارك وتعالى لم يقدره له ولم يرده له، فحينئذ لا يحمل بالملام ولا اللوم والتثريب على أحد من الخلق. فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن توكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح، يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. التوحيد هو الذي يريح القلب، وهو الذي يشرح الله رب العالمين به الصدر ويصلح به البال ويذهب البلبال. التوحيد هو الذي تستقيم به النفس على اطمئنانها وعلى قرارة الجادة التي خلقها الله رب العالمين لها. وأما إذا ما نقص التوحيد في القلب فهنالك من الهموم والغموم والكروب والأحزان والقلاقل والزلازل والبلابل ما لا يحيط به إلا الذي خلقه. فيقول الشيخ رحمه الله: فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح، استراح من عبودية الخلق ونظره إليه، وأراح الناس من لومه وذمه إياه، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه. كل ذلك بسبب تجرد التوحيد في القلب، تجرد التوحيد في قلبه فكان ماذا؟ فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه. ومن توكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه وكالئه وراعيه وممده. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من عرف الناس استراح، يريد والله أعلم، يقول الشيخ رحمه الله، أنهم لا ينفعون ولا يضرون. فمن عرف أن الناس لا ينفعون ولا يضرون استراح، فالأمر كله لمن؟ لله. فمن عرف الناس استراح. وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه، مثل أن يحب مع الله غيره. فإن كانت محبته لله، يعني محبته لغير الله، إن كانت لله كمثل حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة، فليست من هذا الباب، ليست شركا، وإنما هي توحيد لله تبارك وتعالى، لأن هذه تدل على حقيقة المحبة، محبة النبيين والصديقين والصالحين ومحبة الأعمال الصالحة، هذه تدل على حقيقة المحبة، لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه، حقيقة المحبة أن تحب المحبوب وما أحبه، حقيقة المحبة أن تحب المحبوب وما أحبه، حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه، ومن صحت محبته امتنعت مخالفته. من صحت محبته امتنعت مخالفته، لما؟ لأنه إذا صحت محبته فقد جاء بحقيقة المحبة، وحقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه وأن يكره ما يكرهه المحبوب، وحينئذ تمتنع المخالفة، لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة. ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليس الكلام في هذا، هذا لا يدخل في شرك ولا ما أشبه هذا من إكمال حقيقة المحبة في القلوب. الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد يسلم منه، مثل أن يحب مع الله غيره، فإن كان هذا الذي يحبه دون الله تبارك وتعالى إنما يحبه لله تبارك وتعالى كحب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة، فهذا يدل على حقيقة المحبة. وأما إذا كان آتيا بمحبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى، فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله، وهو دليل على نقص محبة الله تعالى، إذ لو كملت محبته لم يحب سواه. لو امتلأ القلب بمحبة الله تبارك وتعالى فلن يكون فيه مكان لسواه. الذي يحب مع الله أو الذي يحب لا لله، وأما الذي يحب لله تبارك وتعالى كالنبيين والصالحين والصديقين والشهداء والأعمال الصالحة، فهذا دلالة على حقيقة المحبة، لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه، حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه وأن يكره ما يكرهه المحبوب. فهذا ليس من هذه البابة أصلا، وإنما الكلام ها هنا في هذا الشرك، شرك الربوبية، إنما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله. يقول في مسألة الشرك الخفي رحمة الله عليه، يقول إنما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى، فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله، وهو دليل على نقص محبة الله تعالى، إذ لو كملت محبته لم يحب سواه. ولا يرد علينا الباب الأول، لأن ذلك داخل في محبته، يحب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة. وهذا ميزان لم يجري عليك، كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت. كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت، أي محبوبات العبد وانتشرت، حتى إنه يصير عابدا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدرهم والدينار والخميصة والخميلة وغير ذلك من تلك الأشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القلب يمكن أن يتعلق بأمثال هذه الأشياء، هذا التعلق الشركي الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضى. كلما ضعفت محبة العبد لمولاه كثرت محبوباته وانتشرت، حتى إنك لتجد أقواما يحبون القطط والكلاب محبة شركية، فإذا مات كلب أحدهم فإنه لا يتماسك ويظل دهرا يذكره، لا أدري بالخير أم بالشر، ولكن يذكره. ولكن كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وهذا أمر لا يحتاج إلى طويل كلام ولا كثير بيان. وكذا الخوف والرجاء وما أشبه، فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه، وهو المعنى الذي قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قال له رجل شاكيا إنه يخاف من بعض الولاة أو من ظلمهم، فقال لو صححت لم تخف أحدا، لا يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب. لو صححت، هذا هو الكلام، لو صححت لم تخف أحدا، يعني إذا خاف من الله تبارك وتعالى وعرف الناس استراح أنهم لا ينفعون ولا يضرون، فلو أنه عرف الناس معرفة صحيحة لعلم أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وحده، فيقول لو صححت لم تخف أحدا، لا يخاف الرجل غير الله تبارك وتعالى إلا لمرض في قلبه، إلا لمرض في قلبه، لأن القلب لم يمتلئ بالمخافة والخوف من العلي الأعلى، وحينئذ يكون فيه خوف من سواه. وقد قضى الله تبارك وتعالى أن من خاف من غير ربه تبارك وتعالى سلطه الله عليه، من خاف غير الله سلطه الله عليه، هذا قانون، من خاف غير الله تبارك وتعالى سلطه الله رب العالمين عليه، ومن أحب غير الله تبارك وتعالى عذب به، من أحب غير الله عذبه الله تبارك وتعالى بمن أحب، ومن خاف غير الله سلطه الله رب العالمين عليه. يقول الشيخ الإمام رحمة الله عليه وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك، فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه. قال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فلما امتلأت قلوبهم من الخشية بمولاهم ومنه جل وعلا لم يعد في قلوبهم مكان للخشية من أحد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق، وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا في المحب، وكذا الرجاء وغيره. فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى. وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. التصدير بالرؤية كما هو معلوم إتيان بصيغته تمريض، فيدل على أن ما أتى بعد غير ثابت. والحق أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، هذا صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الحكيم الترمذي، وعن أبي بكر رضي الله عنه يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تقول من أجل أن يذهب الله تبارك وتعالى عنك صغار الشرك وكباره: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وروى قريبا من هذا من غير ذلك الإسناد، وضعفه في السلسلة الضعيفة في الجزء الثامن منها، في الجزء الثامن أو المجلد الثامن من السلسلة الضعيفة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله عز وجل. نسأل الله أن يرزقناه، إنه على كل شيء قدير. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا زهد إلا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهي. فعاد الأمر إلى متابعة الأمر والنهي، ما أمر الله رب العالمين به نأتيه، وما نهانا الله تبارك وتعالى عنه ننتهي عنه. فبين الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية، وبين الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد يسلم منه، وهو أن يحب مع الله تبارك وتعالى غيره. فإن قدم المحبة على محبة الله تبارك وتعالى فذلك شيء مريع، وأما إذا ما كان ذلك ليس كذلك فإنه لا يخلص المرء منه ولا من تلك الآفات جميعها إلا بإخلاص التوحيد لله رب العالمين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الآية شرط القبول، قبول الأعمال عند الله تبارك وتعالى، وأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وكان صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على قدمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيها تجريد التوحيد لله العزيز الحميد، وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أتى بهذين فقد أتى بالدين من أقطاره. والله رب العالمين نسأل أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.